بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، إن من أعظم الدلالة على الصراط المستقيم وأوضح البيان لمعالم جادة السالكين الاقتداء بالسابقين الأولين والاهتداء بهديهم القويم، وعلى رأس هؤلاء من اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واختارهم لحمل دينه، الصحب الكرام والأخيار الأعلام. فالله تعالى رضي عن السابقين الأولين رضاً مطلقاً، وقيد رضاه عن اللاحقين بشرط اتباع الأولين بإحسان. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أمر الله عز وجل بعيش السالفين وسلوك طريقهم القويم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله عنه: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو دين الله تعالى، وهو ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله عز وجل بعد النبيين. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالصحابة رضي الله عنهم هم ميزان فهم الدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. ثم بيَّن طريق النجاة من هذا الاختلاف والشر، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولم يقل عضوا عليهما، وقد ذكر سنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين، ولكن قال عضوا عليها لأن سنتهم سنة له عليه الصلاة والسلام، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فقرن في التمسك بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف والفتن للنجاة من الشر والضلال. فدل على أن العصمة إنما هي بالتمسك بهذا الهدي. وفي قوله عضوا عليها بالنواجذ حث شديد على التمسك بهذا الهدي مهما قوي المخالف، ورأى الإنسان في الواقع ما يخالف ذلك، لأنه ليس بعد هذا الطريق إلا وإياكم ومحدثات الأمور، إما هدى مستقيم وضابطه سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإما انحراف وضلال مبين، فإن كل بدعة ضلالة. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام صحابته أمنة لأمته، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي، معذرة، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وتأمل هذا الحديث، وفيه حكم وعظات ومنهج قويم، فيه أن الصحابة أمان الأمة، وأنهم بالنسبة للأمة كنسبة الرسول للصحابة وكنسبة النجوم للسماء، فمكانتهم عظيمة، والأمان لمن بعدهم لا يحصل إلا بهديهم وسلوك طريقهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة له صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام مبين للدين، والصحابة نقلت هذا البيان وأوعيته، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا ينطق عن الهوى، وكذلك الصحابة عدول لا ينطقون إلا صدقا ولا يعملون إلا حقا، والنجوم جعلها الله رجوما للشياطين وزينة في السماء للناظرين، وكذلك الصحابة زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لكل بدعة وضلالة، والنجوم جعلها الله منارا لأهل الأرض يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك الصحابة يهتدى بهم في ظلمات الشبهات والشهوات، فهم حرز الأمة من الشر وأسبابه وأمانها. فمتى تمسك الإنسان بهديهم دخل في الأمنة وأمن كل شر وضلالة. ولذلك احتج ابن عباس الحبر رضي الله عنهما على الخوارج لما جاء ليناظرهم وأنهم ليسوا على هدى بقوله: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. لم يحتج عليهم بالآيات، إنما احتج عليهم بأنه ليس فيكم من الصحابة أحد، والصحابة أعلم بالقرآن وما أنزل على الرسول منكم، فمخالفتكم لهم علامة ضلال عظيم، وأنكم منحرفون عن جادة الصراط المستقيم، ومنزلة الصحابة في الدين عالية. وقد كان السلف يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن، وهذا لا يكون إلا بدراسة سيرتهم العطرة. ولذلك من المعلوم المتقرر أن معرفة سيرة الصحابة من الدين، وأن الاقتداء بهم حق مبين، وأن حبهم إيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق وعصيان، وأن من أهم سبل الهداية والاستقامة عليها والاستزادة من الخير القدوة الحسنة، وهي متمثلة في الأنبياء والمهتدين بعدهم بهديهم، فكل من يسلك طريقا لا بد له فيه من قدوة. ولذلك لما ذكر الله تعالى الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام قال لنبيه وخاتمهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده. وأرشد المسلمين بقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأعظم الأنبياء أسوة نبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام هم أعظم أصحاب وأهدى أتباع، فهم قدوة من بعدهم. ولذلك قال قوام الدين الاصفهاني رحمه الله قال: من خالف الصحابة والتابعين ضل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا هداية إلا باتباع سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. قال ابن كثير: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ونحن أيها الأفاضل في احتفاء مبارك ضمن فعاليات جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، ومشاركة لهذه المؤسسة القرآنية المباركة الطيبة، ثقل الله بها الموازين وجزى الله القائمين عليه خير الجزاء وأعظم الجزاء لولاة أمورنا على رعايتهم الكريمة لهذه الجهود الطيبة العظيمة النافعة. فكان من المناسب أن نربط جيل الخلف بالقدوة العالية في هذا. وأعظم القدوات وأهداها ما تقدم ذكره الصحب الكرام، ومن هؤلاء الصحب الكرام سيد القراء وإمامهم أبو منذر أبي ابن كعب ابن قيس ابن عبيد الأنصاري النجاري المدني، أحد السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: شهد العقبة، أي العقبة الثانية، وبدرا، وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه. وقال في طبقات القراء: أقرأ الأمة، عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا والمشاهد كلها ومناقبه كثيرة. وقال الإمام الحافظ ابن حجر في الإصابة: وكان عمر يسميه سيد المسلمين ويقول: اقرأ يا أبي. وأخرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم، وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتية، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وممن روى عنه من الصحابة عمر، وكان يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات، وإما يدل على سعة علمه رضي الله عنه وأرضاه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. لم يسمه باسمه المجرد، إنما كناه. والتكنية تدل على التعظيم والإجلال والتقدير. وإجابته وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة دون غيره يدل على عظيم علمه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عرف منه ذلك. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبي بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. وقال أنس رضي الله عنه: جمع القرآن أربعة، يعني من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يقال له أبو زيد أحد عمومتي، رواه البخاري ومسلم. وفي الموطأ عن حميد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للناس يوما الصبح فقرأ: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سورة الفرقان، فأسقط آية. فلما فرغ قال: أفي المسجد أبي بن كعب؟ لم يسأل عن غير أبي. أفي المسجد أبي بن كعب؟ قال: نعم، ها أنا ذا يا رسول الله. قال: فما منعك أن تفتح علي حين أسقطت؟ قال: خشيت أنها نسخت. قال: فإنها لم تنسخ. وقال ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقول: قال عمر رضي الله عنه: أقضانا علي وأقرأنا أبي. ولذلك جمع عمر الناس في صلاة التراويح على من؟ على أبي، جعله يصلي بالصحابة لما رد الناس إلى سنة خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم. وعن أبي حية البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. فقال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي، رواه أحمد. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. وعن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. فقلت: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك. قال: نعم. فقلت له، يعني عبد الرحمن بن أبزة الإمام ممن أخذ القراءة عنه، فقلت له: يا أبا المنذر، فرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني، والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير عن قراءة النبي عليه رضي الله عنه: قراءة إبلاغ وإسماع، لا قراءة تعلم منه. وإنما نبهنا على هذا لئلا يعتقد خلافه. وذلك أن أبي بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خلاف ما كان يقرأ أبي، فرفعه أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا أبي. فقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا أنزلت. ثم قال لذلك الرجل اقرأ، فقرأ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت. فقال أبي فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا. فبعد ذلك تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة كالتثبيت له والبيان له أن هذا القرآن حق وصدق، وأنه أنزل على أحرف كثيرة رحمة ولطفا بالعباد. وقال ابن أبي خيثمة رحمه الله هو أول من كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا من المسلمين قال يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا فيها؟ قال كفارات. فقال أبي بن كعب يا رسول الله وإن قلت؟ قال وإن شوك فما فوقها. فدعا أبي أن لا يفارقه الوعك أي الحمى حتى يموت، وأن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال فما مس إنسان جسده إلا وجد حره حتى مات. قال ابن حجر رواه أحمد وأبو يعلى وابن الدنيا وصححه ابن حبان، ورواه الطبراني من حديث أبي بن كعب معناه وإسناده حسن. وفي رواية قال أبي يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال تجري الحسنات على صاحبها. فقال اللهم إني أسألك حما لا تمنعني خروجا في سبيلك. فلم يمس أبي قط إلا وبه الحمى. وخطب عمر بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. وقال أبو العالية الرياحي كان عمر يجل أبيا ويتأدب معه ويتحاكم إليه. وعن أبي نضرة قال قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وإلى جنبه رجل أبيض الثياب أبيض الشعر، فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الذي جنبك؟ وكان عمر يرجع إليه وقد تكلم في مجلس عمر، فقال سيد المسلمين أبي بن كعب. وعن الحسن قال حدثني عتي ابن ضمرة قال رأيت أهل المدينة يموجون في سككهم فقلت ما شأن هؤلاء؟ فقال بعضهم ما أنت من أهل البلد؟ فقلت لا. قال فإنه قد مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي سلمة الحضرمي قال سمعت ابن عباس يقول كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت لا آتي أحدا منهم إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم. يقول ابن عباس فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل من القرآن في المدينة، فقال نزل 27 سورة وسائرها بمكة. وقال معمر عامة علم ابن عباس من 3، من هم؟ عمر وعلي وأبي. هذا عامة علم ابن عباس أخذه من عمر وعلي وأبي. وعن أبي العالية قال كان أبي صاحب عبادة فلما احتاج الناس إليه ترك العبادة وجلس للقوم. وهذا فيه أن تعليم الناس العلم النافع أفضل من نوافل العبادات، وأن على الإنسان إذا احتاج إليه في تعليم علم أن يقدم هذا على غيره من أعماله الخاصة من العبادات. قال الذهبي في طبقات القراء وقال أيوب سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب قال كان أبي يختم القرآن في 8، قال الذهبي إسناده صحيح. وقال عمر رضي الله عنه يوم مات أبي: اليوم مات سيد المسلمين. قال: توفي بالمدينة. قال ابن كثير: وكان ربعة حنيفا، أي ليس بالطويل ولا بالقصير، أبيض الرأس واللحية لا يغير شيبة. وقد اختلف في وفاته، فقيل سنة 19، وقيل سنة 20، وقيل 23، وقيل قبل مقتل عثمان بجمعة، فالله أعلم. قال الذهبي: والظاهر وفاة أبي في زمن عمر، حتى إن الهيث بن عدي وغيره ذكر موته سنة 19. وقال محمد بن عبد الله بن نمير وأبو عبيد وأبو عمر الضرير: مات سنة 22. فالنفس إلى هذا أميل، يقول الذهبي. وقال ابن عبد البر: الأكثر على أنه في خلافة عمر. وأختم بهذا الحديث الذي فيه موعظة للأمة وفضيلة لأبي ومنقبة عظيمة تدل على شدة حبه وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي وغيره، وحسنه الترمذي وابن القيم وابن حجر والألباني رحمهم الله، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. هذا أبي: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال العلماء: في معنى هذا أن أبي رضي الله عنه كان له وقت محدد يخصه للدعاء، يدعو فيه لنفسه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل ربع ما خصص لنفسه من وقت الدعاء للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فاستزاده النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي هذا الوقت المحدد كله صلاة عليك. ما الجزاء؟ إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا أردت كشف الهموم وغفران الذنوب فأكثر من الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الأفاضل نبذة يسيرة عن سيد القراء وإمامهم، وما ارتفع هذه الرفعة إلا بالعلم الذي حمله. ولذلك حلف النبي عليه الصلاة والسلام على تهنئته له بذلك، فقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هنيئاً لك العلم يا أبا المنذر. وكان سيد المسلمين بذلك، فالعلم أعظم رفعة. ولذلك قال ابن عيينة سفيان رحمه الله رحمة واسعة: أرفع الناس منزلة عند الله من جعله الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ومعاذ بن جبل: أعلم الناس بحلال الله وحرامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل أمامهم رتوة بحجر، لما سبقهم بالعلم سبقهم في الوصول والحضور عند ربه عز وجل. فالعلم رفعة، ما بعدها رفعة وشأن عظيم. انظر كيف الصحابة كانوا يرونه سيد المسلمين. وقد ترك أبي رضي الله عنه وصايا عظيمة لمن بعده، وهي كثيرة. فمن وصايا رضي الله عنه عن أبي العالية قال: قال رجل لأبي بن كعب: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. وهذه وصية جامعة نافعة، اتخذ كتاب الله إماما، القرآن من جعله أمامه قاده إلى الجنة، هو أعظم دليل يهدي للتي هي أقوى. ولذلك قال الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وشرفكم وفخركم، أفلا تعقلوا؟ فعز المسلمين في هذا الكتاب بقدر تمسكهم به يعلو شأنهم عند ربهم. ولذلك قال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال السعدي: أي هذا القرآن الكريم فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقدر قدرها ولا يعرف وصفها. ولذلك قال عبد الله بن عيسى رحمه الله: لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن، لا تزال هذه الأمة بخير ما تعلم ولدانها القرآن. فعلامة الخيرية أن ينتشر في الناس تعلم القرآن ويربى عليه الصغار قبل الكبار. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. فمن أهم المهمات أن يتربى الصغار على القرآن، يستقيم طريقهم ويستقيم منهجهم وتستقيم أخلاقهم وتقوى قلوبهم ويتفوقون في غيره من العلوم، لأن القرآن فاتحة كل خير. ومن وصاياه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن تبارك وتعالى: ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن: فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سنة سبيل وسنة، فانظروا أعمالكم إن كانت اجتهادا أو اقتصادا فلتكن على منهاج الأنبياء وسنتهم. وصيتان عظيمتان: وصية بالقرآن اتخذه إماما، وصية بالسنة عليكم بالسبيل والسنة. لماذا؟ قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق، فالنجاة من كل فتنة إنما هو بالاعتصام بالكتاب والسنة. ولذلك الله عز وجل لما ذكر أعظم كيد يدبره الكفار والأعداء للمؤمنين ذكر أعظم عاصم من كيدهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال الله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا كان الاعتصام بالكتاب والسنة مستحيل معه أن ينفذ فيكم أعظم كيد يدبره الكفار، فما دونهم باب أولى. ولذلك أعظم فتنة تأتي على الأرض الدجال، من قرأ عليه فواتح سورة الكهف عصم من فتنته، من تمسك بالسنة قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا عصم من فتنته. وذلك يخرج إليه شاب من المدينة ممتلئ إيمانا يقول من أنا؟ يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بالسنة. والوصايا كثيرة، وهاتان الوصيتان جامعتان عظيمتان. قال الإمام ابن لبات الذي قال عنه الذهبي الشيخ الإمام العلامة الفقيه عبد اللطيف ابن يوسف ابن محمد الموصلي المتفنن رحمه الله، ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. قال ومن لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة العلم، ومن لم يكدح لم يفلح. من لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة العلم، ومن لم يكدح لم يفلح. من أقرأ الأمة؟ أبي. من قدم في الصلاة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ تسمعي؟ من قدم للصلاة في مرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال الذهبي أبي ابن كعب أقرأ من أبي بكر ومن عمر، وبعد هذا فما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبين، بل استخلف أبا بكر على الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث، وهذا مشكل، ولكن أبا بكر كان يهيئ للإمامة والإمام يتقدم مطلقا، وبهذا قد يزول الإشكال. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذا قال علي رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاك لدنيانا؟ فقدم لأجل هذا وغيره كثير، فهو ثاني اثنين في كل أمر. فسيرة السلف والصحابة على الخصوص تحيي القلوب وتنير الطريق، فأسأل الله عز وجل أن يحيينا على هديهم، وأن يسلك بنا طريقهم، وأن يريدنا موردهم، ويجعلنا ممن يلقى نبيه وصحبه في جنات النعيم، وأن يرفع عنا كل بلاء، وأن يهدينا الصراط السواء، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.